بسم الله الرحمن الرحيم. الثاني الدم المسفوح. قلنا أن القسم الخامس الذي نتكلم فيه في الأطعمة هو المائعات، والمائعات كثيرة والمحلل منها كثير، ولكن نتكلم في المحرم لأنه أسهل في الضبط وما عداه يكون محلل. والمحرم من المائعات خمسة: الأول الخمر وتكلمنا فيه، الثاني الدم المسفوح، الثالث كل ما حصل فيه شيء من النجاسات، والرابع الأعيان النجسة، والخامس ألبان الحيوانات المحرمة. بالنسبة إلى الدم المسفوح، هو الذي دلت عليه الآية المباركة التي ذكر فيها من ضمن الأمور المحرمة: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. طبعا في الآية الأخرى فيها إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير. فبالنسبة إلى الدم المسفوح، المراد بالمسفوح يعني الذي يصب انصباب أو يندفع اندفاع، هو الذي الآن يعبر عنه أو صار المتأخرون يعبرون عنه له نفس سائلة. فمثلا إذا ذبح الكبش الشات تجد أن الدم يخرج من دفاع، هذا دم مسفوح. في قبال ذلك الدم الذي يترشح رشحا، يعني يسيل سيلانا مثل دم السمك، الدم المسفوح نجس، والدم غير المسفوح الذي هو يرشح رشحا كدم السمك ليس بنجس. فهناك فرق بينهما في مسألة النجاسة. وأما في مسألة تناول فهذا لا يجوز تناوله وهذا لا يجوز تناوله، لأن هذا خبيث وهذا خبيث. الدم المسفوح نجس فلا يحل تناوله لنجاسته ولاستخباثه. وما ليس بمسفوح، يعني الذي يرشح رشحا كدم الضفادع والقراد والسمك، وإن لم يكن نجسا، مسألة الطهارة طاهر، لكن فهو حرام لاستخباثه. نعم، لا يذكر، بس نفس الدم اللي فيه. نعم، لا يؤكل بعد أن يغسل. يعني الآن نفس الدم الآن يجي واحد ويشرب من هذا الدم، يعني الآن تشوف دم واحد يجمع دم سمكة ويشرب منه، ألا تشمئز النفس من ذلك؟ نعم، لو مسكت نفس السمكة، يعني الأثر يظهر، لو مسكت نفس السمكة بدمها وألقيتها في قدر فيه ماء، طبعا ماء قليل لا يتنجس الماء، ولو طبختها وأكلتها يحل، لأن ما حصلت نجاسة للماء، فالدم طاهر. والآن زال، ما في دم. يعني الإنسان لما يأكل السمكة يأكلها بدمائها، مو بدم، الدماء زالت، ما له وجود الآن. فعندنا قسم ثالث من الدم يجوز أكله، وهو الدم المتبقي في الذبيحة التي ذكيت ذكاة شرعية. شاة تذبحها، إذا خرج منها الدم بكامله، الدم المتبقي في بين أجزائها يحل تناوله، فلو واحد مثلا أخذ قطعة من الكبد وأكلها ما يخالف، أو قطعة من اللحم وأكلها وهي نية وفيها بقايا دم ما في مانع. قال: وما لا يدفعه الحيوان المذبوح، يعني إذا كان ذبح حيوان ولا يدفعه من الدم، لا يدفع دم، دم يدفعه ودم يتبقى، هذا الدم الذي يتبقى ويستخلف في اللحم طاهر ليس بنجس ولا حرام. فعندنا دم نجس وحرام وهو دم المسفوح، عندنا دم حرام لا نجس وهو الدم الذي كدم السمك الذي يرشح رشحا، وعندنا دم طاهر وليس بمحرم أكله وهو الدم المتبقي في الذبيحة. ولو وقع قليل من دم كالأوقية فما دون، دم يسير جدا وقع في قدر وهي تغلي، عانر قيل، هذا القول للشيخ رحمه الله في النهاية، قيل: حل مرقها إذا ذهب الدم بالغليان. كما في الرواية الإمام عليه السلام في صحيحة سعيد الأعرج التي سنقرأها الآن يقول: فإن النار تأكل الدم. الآن ذهب الدم بالغليان. يقول: ومن الأصحاب وهو ابن إدريس وأكثر المتأخرين من منع الرواية، منع الرواية يعني منع العمل بالرواية، وهي رواية سعيد الأعرج المروية في الجواهر المجلد 36 صفحة 381، والوسائل المجلد 16 صفحة 376. ومن الأصحاب من منع الرواية، وهي رواية أو صحيحة سعيد الأعرج عن الصادق عليه السلام أنه قال: سألته عن قدر فيها جزور يعني جمل صغير وقع فيها قدر أقية من دم أيؤكل؟ قال: نعم، فإن النار تأكل الدم. قال: وهو حسن باعتبار مخالفة هذه الرواية إلى ما هو ثابت بالروايات الصحاح أن الدم ينجس الماء القليل وينجس ما فيه، فهذه رواية تعارض كثير من الروايات الثابتة الصحيحة فلذلك تطرح. أما ما هو جامد كالدم، عفوا كاللحم والتوابل، فلا بأس به إذا غسل، يعني إذا كان قلنا فيما سبق أنه المرق، نتكلم في حل مرقها يعني لا يتنجس المرق، نقول لا يتنجس ونطرح الرواية. أما الأشياء الجامدة، الآن اللحم يطبخ وفي مرق وصبينا عليه شوي دم، المرق تنجس صار نجس لأنه ما مضاف فلا يمكن تطهيره، وأما اللحم تنجس يمكن تطهيره. هنا لعله يريد بالتوابل يعني أمثال هذا الفلفل وغيره من الأشياء التي توضع قطع في اللحم. قال: فلا بأس به إذا غسل. الثالث من المائعات النجسة كل ما حصل فيه شيء من النجاسات، يعني كل طعام تنجس بأي نجاسة فيكون محرما باعتبار أنه صار متنجسا، فكل ما وقعت فيه نجاسة كالدم أو البول أو العذرة فإن كان مائعا، يعني شراب، عصير مائع وقع فيه بول، حرم. وإن كثر، هنا كلمة كان زائدة في طبعة المسالك وطبعة الجواهر، حرم وإن كثر، يعني الآن مثل بحر من اللبن أو من الحليب وقع فيه نجاسة قليلة جدا بمقدار رأس إبرة يتنجس بكامله، ولا طريق إلى تطهيره. كما علمتم فيما سبق أن الماء المضاف لا يمكن تطهيره إذا تنجس. وإن كان له حالة جمود، يعني في بعض المائعات، بعض المائعات صحيح يصير مائع مثلا في الصيف لكنه في الشتاء يصير جامد، مثل السمن، الدبس، ووقعت فيه نجاسة، فهنا مكان الملامسة يتنجس، وأما سائر الأجزاء الأخرى لا تتنجس. وإن كان له حالة جمود مثلا في الشتاء فوقعت النجاسة فيه وهو جامد، حالة كونه جامدا كالدبس الجامد والسمن يعني الجامد والعسل الجامد، ألقيت النجاسة، يعني مثل وقع فيه شيء قطرة دم، هذه الدم تزال وكشط ما يكتنفها، أزيل ما هو حوالي النجاسة والباقي حل. الباقي يحل. هنا بالنسبة إلى حالة الجمود، بعض العلماء يقول أن حالة الجمود هذا يعني بحيث أنه لو أنك أخذت شيئا منه لا يرجع متساوي السطح بسرعة، يعني الآن مثل السمن لو رفعت بملعقة شيئا من السمن يبقى مدة كما هو، يعني مكان الحفرة هذه الصغيرة التي أخذتها من السمن تبقى، أما لا أنه بمجرد ترفع يتساوى السطح، إذن هذا ليس بجامد، يعني تعرف أنه جامد أو غير جامد إذا وصل إلى هذه الدرجة. ولو كان المائع دهنا، طبعا السمن يتجمد، وأما الدهن مثل زيت القلي، زيت الذرة، هذا ما يتجمد، فوقعت فيه نجاسة فيتنجس. لكن ماذا نصنع به؟ هل يمكن أن نستفيد منه في غير الآكل؟ يقول نعم، ممكن أن نستصبح به، جاز الاستصباح به تحت السماء، يعني نضعه مثلا في فتيلة وكذا ونشعل بحيث نستفيد من ضيائه، لكن تحت السماء، يعني لا تحت السقوف، نستصبح به مو داخل الغرفة، مثلا خارج في ساحة البيت. وبيجي التعليل، ولا يجوز تحت الأظلة، ولا يجوز تحت الأظلة. وهل ذلك لنجاسة دخانه؟ هنا علامة الاستفهام، هنا تكون بعد دخانه. وهل ذلك لنجاسة دخانه؟ لأنه ما يجوز الآن، لأن الدخان نجس فيصيب السقف فينجسه، الأقرب لا، مو لأنه الدخان نجس، لأن الدخان حصل يعني صار في استحالة، كان زيت نجس الآن دخان والاستحالة مطهرة، فإذا ليس لأن الدخان نجس، بل هو تعبد محض. بالنسبة إلى بعض العلماء يذكر أن نفس الدهن هذا الزيت إذا استصبح به تتطاير مع الدخان ذرات صغيرة من الحرارة تتطاير إلى فوق، لا أن الدخان نجس بل ما يتطاير هو النجس. لكن بعضهم يقول هذا ليس بصحيح، لأن الشارع ما يجي يتكلم في الأمور بهذه الدقة، يعني الأجزاء المتطايرة التي لا تكاد ترى يرتب عليها أثر. الشيء الثاني أنه فليكن الدخان نجس وفليتكن الأجزاء المتطايرة نجسة، هل يحرم تنجيس السقف؟ أنا أريد أن أنجس سقفي عمدا وأسكب عليه بول، هل هذا حرام؟ مو حرام، تنجيس السقف جائز، فغاية ما في الباب أن السقف يكون نجس، ما عندي مانع أن يكون سقفي نجس لأنني لن أسجد عليه، ما بصلي عليه. الحائط خلي يكون نجس ما في مانع، فإذا لا يجوز من أي جهة؟ قال بل هو تعبد، في الجواهر قال بل هو تعبد محض مع فرض وجود دليل عليه، إذا وجد هناك دليل هذا تعبد محض. لكن بعض العلماء ذكر أن هذه العبارة وردت في كلام الشيخ رحمه الله، وردت في كلام الشيخ الطوسي أنه تحت ظل السماء، تحت السماء، وتبعه عليه كثير من العلماء، ولا ما في نص يقول تحت السماء، ولا نفس الشيخ رحمه الله ذكر في بعض كتبه أنه ما في مانع من أن يكون تحت الأظلة، وكذلك ابن الجنيد والعلامة أيضا ذكروا هذا المعنى. فعلى كل حال المسألة هذا ما قيل فيها. قال ودواخن الأعيان النجسة، عندنا طاهرة، دخان من العين النجسة من الزيت النجس طاهر باعتبار حصول الاستحالة، وكذا كل ما أحالته النار، كل شيء نجس فحولته النار فصيرته رمادا أو دخانا فهذا أيضا طاهر. الآن مثلا انجي إلى حيوان نجس العين مثل كلب وأحرقناه فصار رمادا، هذا رماد طاهر بسبب الاستحالة. يقول على تردد، وجهاء التردد يعني في طهارة الدخان لحصول الاستحالة المطهرة، هذا طهارة الدخان، ونجاسة الدخان الوجه الثاني لتصاعد بعض ذرات الدهن المتنجس إلى السقف. يقول ويجوز بيع الأدهان النجسة. الآن لو كان دهن نجس سقط فيه مثلا، سقطت فيه فأرة فماتت فيه فنجسته، فيجوز أن أبيعه ويحل ثمنها ثمن الأدهان، لكن بما أن هذا الدهن يستخدم للأكل ولغير الأكل فلا بد من إعلام المسلمين الذين سأبيعهم أن هذا متنجس، لكن يجب إعلام المشتري بنجاستها حتى يستخدمه في غير النجاس، في غير ما يشترط فيه الطهارة، في غير الأكل. وكذا ما يموت فيه حيوان له نفس سائلة، يعني الدهن الذي تقع فيه مثل الفأرة فهذا يتنجس، فيجوز أنني أبيعه لاستعماله في غير الأكل، لكن بعد إخبار المشتري. أما ما لا نفس له كالذباب والخنافس، طبعا قلنا الذي له نفس يعني الذي له إذا قطع جزء منه ينبعث منه الدم، النفس السائلة هو الدم، النفس من معاني النفس الدم، نفس إليه يعني دم يسيل ويجري وينصب، أما ما لا نفس له سائلة، إذا قطع أو مثلا قطع جزء منه لا ينبعث منه الدم كالذباب والخنافس، هذه لا دم فيها لا نفس لها سائلة، ربما فيها شيء من الدم. فلو أنه ذبابة وقعت في سمن في دهن فماتت فلا ينجس بموته، لأنه ميتته طاهر، ما لا نفس له سائلة. مثل السمكة إذا ماتت ما تنجس ما ماتت فيه، مثلا حوض صغير وماتت فيه سمكة لا يكون نجس الماء، ولا ينجس ما يقع فيه من الأدهان والزيوت. والكفار أنجاس، ينجس المائع بمباشرتهم له، لو أنه لامس الدهن تنجس، سواء كانوا هؤلاء الكفار كانوا أهل حرب أهل الحرب أو أهل الذمة، على أشهر الروايتين في نجاسة أهل الذمة يعني هم أهل الكتاب. الروايتان، الرواية الأولى هي صحيحة محمد بن مسلم، رواية محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن أهل الذمة والمجوس فقال: لا تأكلوا في آنيتهم ولا من طعامهم الذي يطبخون ولا في آنيتهم التي يشربون فيها الخمر. لماذا؟ لنجاستهم. هذه رواية تدل على النجاسة وهي صحيحة محمد بن مسلم. الرواية الثانية هي صحيحة العيسى بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مؤاكلة اليهود والنصارى فقال: لا بأس إذا كان من طعامك، يعني طعامك تدعوهم فهم يأكلون وياك في آنية واحدة. وسألته عن مؤاكلة المجوسي فقال: إذا توضأ فلا بأس. توضأ يعني غسل يديه، المجوسي إذا غسل يديه وأكل ما يخالف. نعم، مو نجاسة ذاتي، لعله وساخة لما يتناوله. وهذه الروايات موجودة في الوسائل الباب 52 و53 من أبواب الأطعمة المحرمة، ما نقلت الصفحة. على كل حال يقول أشهر الروايتين وهم النجاسة، ولذلك نجاسة الكتاب عليه المشهور من علمائنا. وكذا لا يجوز استعمال أوانيهم التي استعملوها في المائعات، إذا كان هم يستعملون مثلا أواني للمائعات مثل للماء يشربون منها للخمر لغير ذلك، لا يجوز استعمالها لما يحدث فيها من النجاسة. وروي إذا أراد مؤاكلة المجوسي أمره بغسل يده. وهذه الرواية التي تلوناها عليك وهي صحيحة العيسى بن القاسم، يقول وهي شاذة لطبعا مخالفتها للقواعد، و كما قال صاحب الجواهر أنه لم نجد عاملا بها، ما أحد عامل بها أنه المجوس يغسل يده ويطهر. وما في مانع أنه تكون رواية أولها مشهور عند العلماء وهو الحكم بنجاسة الكتاب، وآخرها مطرح لم يعمل به العلماء، هناك روايات هكذا. يقول: ولو وقعت ميتة لها نفس فتكون نجسة، وقعت في قدر نجس ما فيه، تنجس ما فيه، وأريق المائع إذا كان فيه مائع وجامد مثل مرق ولحم. المائع وهو المرق أريق نجس بعد لا يمكن تطهيره، وغسل الجامد مثل اللحم يغسل ينتنجس ممكن تطهيره ويؤكل. ولو عجن بالماء النجس عجين، فالآن دخلت النجاسة في أجزاء العجين، فلو أنه خبز هل يطهر بالنار؟ يقول لا يطهر إذا خبز على الأشهر، وإن كان ورد في بعض الأخبار كما رأينا أنه النار تطهر ما تمسه. ولذلك الشيخ الطوسي رحمه الله في كتاب النهاية في باب الطهارة حكم بطهارة الخبز، هذا خلاف المشهور، قال على الأشهر خلافا للشيخ الطوسي في هذا الكتاب، واستند إلى ما قلناه يعني إلى بعض الروايات التي تدل على ذلك، لكن هي رواية ضعيفة ولم يعمل بها العلماء، لذلك قال الأشهر. الرابع الأعيان النجسة. الأعيان النجسة يعني مائعات هي بعينها نجسة كالبول. البول إن كان مما لا يؤكل لحمه مثل السباع، بول الأسد مثلا، هذا نجس. بول ما يؤكل لحمه مثل الشاة والإبل طاهر، فعندنا نجس وطاهر. هذا النجس بول ما لا بول الأسد مثلا، بول السباع نجس ولا يجوز أكله. بول ما يؤكل لحمه كالشاة والبقرة طاهر ولا يجوز تناوله لاستخباثه. لكن النزاع في إيش؟ النزاع في أبوال الإبل. أبوال الإبل هل هي طاهرة؟ مسلم أنها طاهرة، هل يجوز تناولها أم لا للاستشفاء؟ وردت بعض الروايات بأنه يجوز تناولها للاستشفاء، لذلك يقول كالبول مما لا يؤكل لحمه نجسا كان الذي لا يؤكل لحمه، هذا يكون لا يؤكل لحمه وهو طاهر مثل الأسد الفهد النمر، وترى يكون لا يؤكل لحمه وهو نجس مثل الكلب والخنزير. نجسا كان الحيوان الذي لا يؤكل لحمه كالكلب والخنزير، أو طاهرا كالأسد والنمر. وهل يحرم مما يؤكل؟ إذا كان يؤكل لحمه يحرم أيضا تناول البول؟ قيل هذا القول للشيخ وابن حمزة، والعلامة والشهيدين، وهل يحرم يعني يحرم البول بول ما يؤكل، وهل يحرم تناول البول مما يؤكل لحمه؟ قيل نعم يحرم إلا أبوال الإبل فيحل تناولها وهي طاهرة، فإنه يجوز للاستشفاء بها. وقيل يحل الجميع، يحل تناول الجميع، تناول لبن الحليب البقر عفوا بول البقرة والشاة وغير ذلك لمكان طهارته لأنه طاهر. وهذا القول الثاني للمرتضى وابن الجنيد وابن إدريس، نعم نعم لذلك يقال أن نهرو هذا رئيس وزراء الهند كل يوم الصباح يجيبوا له شيء من لبن شيء من بول البقر ويشربه. فسأله بعض الصحفيين عن ذلك قال أشعر براحة نفسية عظيمة. ولذلك هم يقولون أن البقرة هذه أفضل، هذه هي أم الناس وهي أفضل من الأم الحقيقية، لأن البقرة تعطيك بلا يعني بدون ما تترقب منك يعني كثير من الأشياء، فقط علف تعطيها. الأم الحقيقية لا، أشياء كثيرة. نعم أحسن. وهذه ذيك فقط في صغرك، وأما البقرة لا إلى آخر الحياة. وهكذا عندهم يعني أشياء مفارقات عجيبة. يقول والأشبه التحريم، يعني كلها تحرم، تحرم لمكان استخباثها وإن كانت من الإبل لأنها خبيثة. الخامس ألبان الحيوان المحرم، إذا كان حيوان محرم الأكل فلبنه يحرم كلبن اللبؤة أنثى الأسد والذئبة والهرة. ويكره لبن ما كان لحمه مكروها كلبن الأتن، مكتوب الأنثى لا لبن الأنثى أي أنثى، لبن الأتن. الأتن اللي هي إناث الحمير، مائعة أو جامدة. طبعا لبن من الأنثى مسلم، مائعة وجامدة، يعني هذا اللبن مائع سائل أو جامد بأن جب صار جبنا، فهو مكروه وليس بمحرم. ويقال أن لبن الأتان إذا جعل ماستا يعني روب فإنه ينفع في ينفع عن الربو لأمراض الصدر، يقال هكذا. على كل حال القسم السادس فيه اللواحق وفيه مسائل. المسألة الأولى لا يجوز استعمال شعر الخنازير اختيارا. بالنسبة إلى الخنزير نجس، الكلام في ما لا تحله الحياة من أجزائه هل هو نجس أيضا؟ الذي لا تحله الحياة مثل الشعر مثل القرن أو مثل العظم، هل هذا أيضا نجس من مثل الكلب والخنزير الذي هو نجس العين المشهور على نجاسته؟ فلذلك يقول لا يجوز استعمال شعر الخنزير اختيارا. طبعا بناء على أن شعر الخنزير نجس، وهنا لما يقول لا يجوز استعمال يعني استعمال شعر الخنزير فيما تشترط فيه الطهارة، مثل أنه يلبسه للصلاة يسوي من شعر الخنزير الثوب يلبسه في الصلاة، لا يجوز اختيارا. فإن اضطر استعمل ما لا دسم فيه، الذي لا دسم فيه من الخنزير، وغسل يده. وهذا ورد فيه بعض الأخبار التي تدل على ذلك، ولذلك في بعض الأخبار أنه سأله عن شعر الخنزير يعمل به، قال خذ منه فاغسله بالماء حتى يذهب ثلثه ويبقى ثلثاه، ثم اجعله في فخارة ليلة باردة إلى آخره. ويجوز الاستسقاء بجلود الميتة. الاستسقاء يعني اجعل الجلد مثل الظرف، جلد ميتة اجعله كالظرف مثل الصقل واغرف به الماء. يقول يجوز وان كان نجسا، وان كان جلد الميتة نجس فيكون الماء نجس، لكن يجوز ان استسقي لا لما تشترط فيه الطهارة، يعني لا للماء الذي يشرب ولا للماء الذي يتطهر به. ولا يصلي من مائها، هذا الماء طبعا لا يجوز الوضوء به. وترك الاستسقاء أفضل، يعني بما أنه هذه أشياء نجسة جلد الميتة يحاول مهما أمكن أن لا يستسقي بها حتى لي ما لا تشترط فيه الطهارة مثل سقي النباتات وغير ذلك. ولذلك يعني الواحد يحاول دائما أنه يعود نفسه على استعمال الأشياء الطاهرة ومباشرة الأشياء الطاهرة دائما. فمثلا بعضهم عنده محفظة من جلد ميتة أو جلد مشكوكة التذكية، فيقول هذه لا أنا ما أستخدم في الصلاة، أطرحها وأصلي بدونها. طبعا الواحد لماذا يكون عنده أشياء مشكوكة التذكية؟ يحاول مهما أمكن أنه تكون جميع حاجياته طاهرة، وإلا في بعض الأحيان ربما يغفل ويتذكر في أثناء الصلاة أو النعال أو غير ذلك. الآن طبعا بالنسبة إلى فتوى السيد الخوي رحمه الله في النعل المشكوك التذكية أنه طاهر، ولكن بالنسبة إلى فتوى السيد البلبيغاني حفظه الله مشكوك التذكية مثل هذه الآن الأحذية الجلدية التي تأتي من إيطاليا ومن غيرها، هذه نجسة عند السيد البلبيغاني، فإذا لامسها برطوبة تتنجس قدمه. المسألة الثانية، إذا وجد لحم ولا يدرى أذكي هو أم ميت، قيل يطرح في النار، هذا القول هو للمشهور من العلماء. يطرح في النار يعني يطبخ، فإن انقبض فهو ذكي وإن انبسط فهو ميت. يعني إذا اللحمة لها حجم معين إذا صغرت هذه مذكات، اللحم الحلال يصغر واللحم الغير مذكى ينبسط يكبر. لذلك في عند العجائز يقولوا المرأة لا تحاول تراوي زوجها اللحم قبل أن يطبخ، لأنه بيشوف واجد لحم الغداء والعشاء قبل أن يطبخ لا تراويه إياه، بل بعد الطبخ بيشوف عادي متعارف. المسألة الثالثة، لا يجوز أن يأكل الإنسان من مال غيره إلا بإذنه، لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. لكن هناك استثناء في المسألة، وقد رخص مع عدم الإذن، مع أنه ما أذن رخص في التناول من بيوت من تضمنته الآية، وهي الآية واحد وستين من سورة النور، قوله تعالى ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم. أولا بيتك طبعا مباح لك أن تأكل منه، هذا واحد. اثنين، أو بيوت آبائكم. واحد مو ساكن ويا أبوه، يروح بيت أبوه مثلا يفتح الثلاجة ويأكل، ما يخالف. أو بيوت أمهاتكم لو كانت أمه مثلا متزوجة أو غير، المهم في بيت لوحدها كذلك. أو بيوت إخوانكم، واحد يدخل بيت أخوه يأكل، ما يخالف. أو بيوت أخواتكم، أو بيوت أعمامكم، أو بيوت عماتكم، أو بيوت أخوالكم، أو بيوت خالاتكم، أو ما ملكتم مفاتحة. يعني واحد أعطاك مثلا مفتاحة، المفتاح مفتاح البيت، سلطك على البيت وصار في أمانتك وعهدتك. أو صديقكم، تدخل بيت صديق لك وتأكل، ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا. لكن إذا لم يعلم منه الكراهية، يعني أنه يدخل وإذا هو يكره ما يحب ما يبغى تأكل، فأنت لا تعلم يكره أو لا يكره، يجوز لك أن تأكل. إذا علمت أنه يكره ذلك لا يجوز. ولا يحمل من، مو يجي لبيت واحد ويحمل أغراض وكذا ويطلع بها، لا ما يجوز. بالإضافة أنه يعني هذا ينصرف إلى الأكل المتعارف. الأكل المتعارف يعني يأكل شيء يعني هكذا متعارف، مو أنه يدخل البيت ولا يجد شيئا إلا أكله ولا سائلا إلا شربه، ما يصير. في بعضهم قد يمزح يا صديقه، يدخل داخل، لأنه كان واحد مثل ما سمعت، واحد يبغى يعني مثل ما يسوي مقلب في صديق له، فجاء قال اليوم أنا أعزمك الظهر عندي، قال ما يخالف. المهم جابه، لما جابه جاب له صحن صغير جدا، قال هذا غداك، قال هذا ما يكفيني. قال على كل حال أنت، أنا ما قلت لك لازم أجيب لك صحن كبير. فعرف هذا الثاني أنه يريد يسوي فيه مقلب. على كل حال هذا طلع، قال الحين بروح بنام، بعد انتقل هذا بيت بيتك. كان فيه في المكان ثلاجة، ففيها لعله كان يمكن 10 علب من اللبن، الحليب شربهم كلهم، فواكه كلها أكلها. يعني ما كان في ذيك الثلاجة حتى البيض شربه، فما بقي شيء إلا أكله. فبعدين ذاك يوم ثاني لما شافه قال وش سويت، هذه يعني مصروف الشهر هذا كله انت أكلته. على كل حال نعم، أو تباعده عنه. يقول وكذا ما يمر به الإنسان من النخل، يعني لو مررت وهناك نخيل ثمار متدلية، هذا يسمونه حق الطريق، شجرة متدلية على الطريق وفيها ثمار، وكذا الزرع والشجر على تردد. طبعا بعضهم يقيد أنه أن تأكل منه ولا تحمل، وأن لا تتسلق حائطا ولا تكسر غصنا، تأخذ الثمرة وتأكلها على تردد. وجه التردد طبعا وجه المنع، لعموم المنع من تناول مال الغير إلا بإذنه. أما وجه الجواز لادعاء الشيخ في الخلاف، الإجماع على جوازه، وذهاب المشهور إليه، المسألة الرابعة إن شاء الله يأتي بيانها في الدرس الآتي، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولكم يغفر الله ولوالديكم أجمعين، سلمكم الله.